بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، وصلى الله نجعلنا بكم من المقبولين. هي مسارات تربوية مع هذا الشهر الفضيل، ثلاث مسارات نحن بأمس الحاجة أن نقف معها ونحن نستمع لهذه الآيات الكريمات ولهذه الأدعية المباركة وفي هذا الشهر الفضيل. أولى هذه المسارات وهو ما يتعلق بمسارنا مع الله عز وجل، ولا بد أن ندرك أيها الأحبة كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والله الذي لا إله غيره وأولكم محدثكم، مهما شرقنا ومهما غربنا، سعادتنا وراحتنا وطمأنينتنا وابتعادنا عن كل ما يعكر هذه السعادة لا تكون إلا بتقوى الله عز وجل وبالإيمان. يكفينا مثلا لما تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: لقد أوتينا الإيمان قبل القرآن، ولقد أدركت أقواما أوتوا القرآن قبل الإيمان يهذونه هذ الشعر وينثرونه نثر الدقل، أي التمر الرديء. أي أن الإنسان الذي يقبل على كتاب الله، هذا عبادة، عبادة يقبل على كتاب الله، لكنه ليس بين يديه هذا الإيمان الذي تربى عليه، لن ينتفع كثيرا مع كتاب الله عز وجل. ولكن تقول: لقد أوتينا الإيمان قبل القرآن، ولذلك انتفعوا أيما نفع مع كتاب الله عز وجل. ولذلك ينبغي العناية الحقيقة بهدف الشهر الكريم، وهو ما يتعلق بقضية التقوى. هذا المعيار، ليست القضية هو حبس النفس عن الجوع والعطش، ليست القضية هي عبارة عن يعني إرغام النفس في هذا الجانب، القضية أكبر من هذا تماما، هي وسيلة، وسيلة، وسيلة عظيمة جدا لأن يتربى الإنسان على التقوى. فكما أنه استطاع أن يترك الحلال ولكن تركه لأجل الله عز وجل، فهو قادر كذلك على أن يترك الحرام. وهذه قضية مهمة جدا أيها الأحبة. التقوى يكفينا حينما نعرف أن التقوى هو أن نخاف الجليل وهو الله سبحانه وتعالى، وأن نستعد ليوم الرحيل. هذه القضية مهمة، وهي قضية التربية الإيمانية لنا ولأهلينا ولأزواجنا وذرياتنا. أين المشروع الإيماني داخل أسرنا؟ أين المشروع الإيماني داخل أحيائنا؟ أين المشروع الإيماني في بيئات عملنا وفي بيئات مدارسنا؟ هذه قضية مهمة، كل منا بأمس الحاجة إليها. لذلك تعزيز القضية الإيمانية هذه فرصتها الآن في شهر رمضان. نعم، الواحد يفرح حينما يرى هذه الأعداد، وكل منا يدرك نفسه كيف كان مع هذه التلاوات الطيبة من آيات الله سبحانه وتعالى. لا شك أن المتفاوتون، ولذلك ينبغي أن نراجع أنفسنا في هذا الجانب. إذا عمر يلحق حذيفة بن اليمان يخشى أن يكون قد عده النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين، ماذا سنقول نحن؟ أيها الأحبة، هذا هو المسار الأول باختصار شديد، وهي القضية التي قام عليها رسالة الأنبياء كلها، قام عليها الدين وهو تقوى الله سبحانه وتعالى والإيمان الحقيقي بالله عز وجل، حتى يكون الإنسان مع الله وفي الله وبالله. ما يريده الله منه يفعله، ما يحبه الله يقوم به، ما لا يريده الله منه يتركه. هذا هو الحقيقة الجهاد. ولذلك لما استعرض الله عز وجل في سورة العنكبوت رسالات الأنبياء، ماذا قال في الأخير؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فهذه القضية تحتاج إلى مجاهدة، رسالة للأباء والأمهات، رسالة للشباب والفتيات، رسالة للذكور والإناث، الصغار والكبار. الله الله في أن لا يتجاوز هذا الشهر إلا وقد ازددنا جرعة قوية في الإيمان بالله سبحانه وتعالى وفي التقوى، التقوى الذي فعلا يجعل الإنسان بينه وبين الوقوع في النار وقاية وحاجز، يستطيع أن يفعل ذلك. ولذلك تأتي القضية الثانية في المسار الآخر، وهو المسار علاقة الإنسان مع نفسه في مثل هذه الأمور. وإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، يدع طعامه وشرابه وشهوته لله سبحانه وتعالى. هذه الحقيقة تربية مهمة جدا على قضية ما يسمى بالضبط الذاتي، ضبط الإنسان لنفسه. يعني كما قلنا قبل قليل الإنسان استطاع أن يترك الحلال لأمر الله، وهذا من الإيمان بلا شك، ولو قدم له ما قدم من الملايين، ولكن لماذا يبقى يتلبس بالحرام؟ هذا فقط يعني تأكيد على أنك أخي المؤمن، أنا وأنت قادر على أن نترك ما لا يحبه الله عز وجل ويرضاه. وهذه قضية ترى مهمة، لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي فيما معنا: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. يعني قضية المنهيات ما في تفاوض، ما في تفاوض في قضية أتركها ولا ما أتركها، لا بد من تركها. بينما لاحظ ربط القضية بالاستطاعة فيما يتعلق بقضية الأوامر، فذلك نحتاج، ومشكلتنا هو في أن نثبت مدى قدرتنا وإرادتنا على قضية الإتيان بالأوامر والانتهاء عن المحرمات. وشهر رمضان مدرسة، مدرسة في الصبر وقوة الإرادة والتحمل، وإثبات أن الإنسان قادر كما ذكرنا قبل قليل. المسار الأخير وهو ما يتعلق بالمسار الاجتماعي، وهو علاقة الإنسان بالآخرين. الأولى علاقة الإنسان بربه، والثانية علاقة الإنسان بنفسه، والثالثة علاقة الإنسان بالآخرين. يعني الله أكبر يا أخوة، يعني تصوروا لو كانت مثل هذه الصلوات موجودة طيلة السنة، هل نستطيع أن نقيمها بيننا وبين أنفسنا؟ القلة القليلة هم الذين وفقوا إلى أن يقفوا بين يدي الله عز وجل في قيام الليل، بين مكثر ومقل وبين تارك. لكن لاحظ ما شاء الله تبارك الله الجموع، وقد يجتمع في مثل صلاة النفل أكثر من صلاة الفرض حتى في رمضان. هذا الجانب الجماعي والصوم الجماعي له أثر على الإنسان بلا شك، ولذلك ينبغي أننا نتربى من خلال أيضا شهر رمضان على المعلم الاجتماعي، ألا وهو: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم ماذا؟ والعدوان. في أناس فرصة ثمينة جدا هم لهم رمضان في قضية التعاون على البر والتقوى، فرصة ثمينة حقيقة، لأنه مجال أن يفطر صائم، مجال إلى أنه يتصدق، مجال إلى أنه يعين صاحبه، وكل هذا واضع في باله وفي نيته أنه يفعل هذه الأعمال الصالحة لأنها في هذا الشهر الفضيل وأجره أعظم من غيره. وذكر صلى الله عليه وسلم ماذا؟ كان كالريح المرسل عليه الصلاة والسلام، من الجود عليه الصلاة والسلام في هذا الشهر الكريم. وكذلك في هناك أناس يجعلون من هذا الشهر فرصة على التعاون على الإثم والعدوان. صاحب الإيمان الذي مساره مع الله إيجابي، وصاحب قوة الإرادة الذي مساره مع نفسه إيجابي، لا يمكن بحال أن يستسلم لمسلسل وأن يستسلم لأمر لا يرضاه الله سبحانه وتعالى بحال من الأحوال، ولا يمكن أن يطلق العين لأمر لا يرضاه الله عز وجل، أو يسمع أو يشارك أو يفعل، لأنه في مدرسة عظيمة حتى ولو كان عنده من التقصير. كلنا ذاك الرجل وكذلك النساء، فهذه فرصة ثمينة لإثبات النجاح في مثل هذا الشهر حتى يكون لنا أوفر الأجر الجزيل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وياكم من هؤلاء الذين وفقوا للإيمان بالله عز وجل حق الإيمان، والذين أعانوا أنفسهم بعد عون الله عز وجل على قوة الإرادة والتعاون على البر والتقوى. والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين.